أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الأخير الذي أقاموه لإثبات الوضع للأعم من الصحيح والفاسد يبتني على تقديم مقدمتين مفروضتي الصدق. المقدمة الأولى: لا شك في انعقاد النذر وأخويه إذا تعلق بالعبادة بترك العبادة المكروهة، نظير الصلاة في الحمام. والسبب في صدق هذه المقدمة أن المشهور ذهب إلى اشتراط عليكم السلام إلى اشتراط الرجحان في متعلق النذر، ولا شك أن ترك المكروه راجح، فالصلاة في الحمام إذا كانت مكروهة فتركها يكون راجحا ويكفي في انعقاد النذر رجحان المتعلق. إن قلت سوف يأتي معنا في مبحث العبادات المكروهة أن المقصود بالكراهة في العبادة ليس هو المعنى الاصطلاحي للكراهة، فإن المعنى الاصطلاحي للكراهة عبارة عن وجود مفسدة في الفعل لكن كانت بحيث لا تكون ملزمة للترك، فلذا يثاب الفاعل على الترك ولا يعاقب على الفعل. وهذا المعنى الاصطلاحي للكراهة لا يتأتى في العبادات، لأن كراهة العبادة لا يعني وجود مفسدة في فعل العبادة، وإلا لما كانت عبادة، بل الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب. فالصلاة مطلقا
في أي مكان هي راجحة، حتى في الحمام. غاية الأمر في الحمام تكون الصلاة أقل ثوابا من المسجد، وعلى هذا الأساس كيف نقول بصحة النذر مع اشتراط الرجحان في صحة النذر؟ واضح الإشكال؟ قلت ما دام المكلف يريد إيقاع الطبيعة في ضمن حصة من حصصها، فلا شك في أن انتخاب الحصة التي تكون أقل ثوابا موجبا لتفويت الثواب الزائد عليه، ومن هذه الجهة يتصف أو تتصف هذه الحصة بالمرجوحية، لا بمعنى أن الصلاة في الحمام مبغوض للمولى، بل من جهة أنه يؤدي إلى فوات ثواب، وما يؤدي إلى فوات ثواب يكون مقارنا لما هو مبغوض للمولى، وإن لم يكن الفعل في حد ذاته مبغوضا. فخذ واغتنم، هذه المقدمة الأولى. إذا ماذا ثبت لدينا في المقدمة الأولى؟ أنه إذا تعلق النذر بترك العبادة المكروهة يكون هذا النذر صحيحا ومنعقدا. المقدمة الثانية أنه لا ريب في تحقق الحنث بإتيان العبادة المكروهة التي نظر المكلف تركها. يعني لو صليت في الحمام والحال أني قد نظرت الترك، ماذا يحصل؟ يتحقق الحنث، وهذا من المسلمات. بعد وضوح هاتين المقدمتين حينئذ لا يخلو إما أن تكون لفظة الصلاة موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، وإما أن تكون موضوعة لخصوص الصحيح. إذا أبطلنا أحد الشقين يتعين الشق الآخر يرحمكم الله، والالتزام بوضع لفظة الصلاة للصحيح يؤدي إلى تاليين فاسدين، وما يترتب عليه الفساد فاسد. فإذا بطل الوضع للصحيح تعين الوضع للأحد. واضح سير البحث؟ التالي: الفاسد الأول عدم تحقق الحنث. لو كانت الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح، ولكن الحنث مفروض الصدق، ماذا ينتج؟ فالصلاة لم توضع للصحيح. قياس استثنائي: إذا كانت الصلاة موضوعة للصحيح فلا يتحقق الحنث، لكن الحنث متحقق، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فالصلاة ليست موضوعة للصحيح. بيان الملازمة عليكم السلام: أن الصلاة التي نظر المكلف أن يتركها إذا كانت هي الصلاة الصحيحة فلا يكون المكلف قادرا على إتيانها بحال من الأحوال، وذلك بناء على ما سوف يأتي في مبحث النواهي من أن النهي عن العبادة ولو كان نهيا ثانويا ناشئا من طرو عنوان ثانويا كالنذر يقتضي الفساد، النهي عن العبادة يقتضي الفساد. فالصلاة التي تعلق النذر بتركها تصبح منهيا عنها ولو بالنهي الثانوي الناشئ من العنوان الثاني وهو عنوان النذر، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. فمهما جاء المكلف بالصلاة في الحمام سوف تتصف بأنها فاسدة، والمفروض أن المكلف نظر ترك الصلاة الصحيحة فلا يتحقق الحنث، لأن الحنث إنما يتحقق إذا كان المأتي به مصداقا للمنظور، والمنظور بحسب الفرض أي صلاة، الصلاة الصحيحة، وما أتيت به أي صلاة، الصلاة الفاسدة. فلا يتحقق الحنث. ما معنى الحنث؟ أن ما أتيت به مصداق لما نهيت عنه بالنهي النذري، وأنا ما نهيت عنه بالنهي النذري الصلاة الصحيحة بناء على الوضع للصحيح، وما أتيت به هو الصلاة الفاسدة، فلا يتحقق الحنث. أما بطلان التالي فلأنه ثبت في المقدمة الثانية، وأن الحنث مفروض الصدق. واضح الكلام؟ هذا هو التالي الفاسد أو. إذن لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح لما تحقق الحنث، لكن الحنث مفروض التحقق فالصلاة لم توضع في الصحيح. لماذا لم يتحقق الحنث؟ لأن بعد نذري لترك الصلاة يصبح ترك الصلاة ماذا؟ واجبا، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالترك ضده، ضد الترك ماذا؟ الفعل، فيكون الفعل منهيا عنه، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد. فإذا صلى الإنسان في الحمام فصلاته تكون فاسدة، فلا يتحقق الحنث. ليه؟ لأنه ما أتى بالذي نظر تركه، وإنما أتى بشيء آخر، فلا يتحقق الحنث. هذا التالي الفاسد الأول. التالي الفاسد الثاني أنه لو كانت الصلاة موضوعة للصحيح يلزم من وجود الشيء عدمه، والوجه في فساد التالي بالضرورة، لأن ما يلزم من وجوده عدمه محال، مستحيل يلزم من وجود الشيء عدم الشيء. ليه؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين، فهذا بالضرورة مستحيل. بيان الملازمة، أن النذر بحسب الفرض تعلق بالصلاة الصحيحة، والمكروه أي صلاة في الحمام الصلاة الصحيح. فلكي ينعقد النذر لابد من أن تكون الصلاة صحيحة، وبعد انعقاد النذر لو صلى المكلف في الحمام تكون صلاته باطلة لنفس ما ذكرناه قبل قليل، لأن النهي عن الشيء يقتضي الفساد. فلزم من صحة الصلاة عدم الصحة، ما الذي أدى إلى فساد الصلاة؟ لأن النذر صحيح، لأن النذر انعقد. متى ينعقد النذر؟ إذا كانت الصلاة صحيحة، لأن النذر حتى ينعقد لابد من الرجحان. ما هو المكروه؟ فعل الصلاة الفاسدة في الحمام أو فعل الصلاة الصحيحة؟ فعل الصلاة الصحيحة. فيلزم لكي ينعقد النذر صحة الصلاة، وإذا كانت الصلاة صحيحة وانعقد النذر يلزم بطلان الصلاة، فيلزم من الصحة عدم الصحة. ويمكن تقريب ذلك بوجه آخر، وهو أن نقول يلزم من انعقاد النذر عدم انعقاده، لأنه لكي ينعقد النذر لابد أن تكون الصلاة في الحمام صحيحة. لكي ينعقد النذر لابد أن تكون الصلاة في الحمام صحيحة. ليش لابد أن تكون صحيحة؟ لأن الصلاة الفاسدة ليست راجحة، وشرط انعقاد النذر رجحان. ترك الصلاة الفاسدة ليس راجحا لأن فعلها ليس مرجوحا، ولا بد في انعقاد النذر من الرجحان. فلكي ينعقد النذر لابد من صحة الصلاة، وانعقاد النذر يؤدي إلى فساد الصلاة في الحمام لأنها تكون منهيا عنها، وإذا فسدت الصلاة لم ينعقد النذر، فانعقاد النذر أدى إلى عدم انعقاده، وما يلزم من وجوده عدمه محال. والذي قادنا إلى هذا التالي الفاسد الالتزام بوضع الصلاة لخصوص الصحيح. هذا تمام الكلام في بيان هذا الدليل الأخير. يجيب المصنف عن التالي الفاسد الأول، أو بعبارة أخرى يجيب المصنف بجوابين عن هذا الدليل. الجواب الأول أن هذين التاليين على تقدير ورودهما لا يردان على وضع الصلاة للصحيح، وإنما يردان على ما لو قصد الناذر الصحيح. وبعبارة أوضح، بين الموضوع له ومقصود الناذر يوجد عموم وخصوص من وجه. قد يقصد الناذر ما وضع له اللفظ، وقد يقصد غير ما وضع له اللفظ. وعليه فلو التزمنا بالوضع للأعم وقصد الناذر الصلاة الصحيحة، فإن التاليين الفاسدين يترتبان، حتى مع كون الوضع للأعم. يعني أنت قصدت الوضع، أنت وضعت للأعم، الشارع وضع الصلاة للأعم، لكن أنا الناذر قصدت الصحيح، يرد التالي الفاسد الأول والتالي الفاسد الثاني. ولو كان الشارع قد وضع لخصوص الصحيح وأنا قصدت الفاسد فلا يرد الإشكال. فاتضح لدينا أن هذين التاليين الفاسدين لا يترتبان على الوضع للصحيح ولا ينتفيان عن الوضع للأعم، وإنما على تقدير ترتبهما يترتبان على قصد الصحيح وإن كان الوضع للأعم، وينتفيان بقصد الفاسد وإن كان الوضع للصحيح. هذا هو الجواب الأول. فإذا هذان الإشكالان لا ربط لهما بالوضع حتى يستكشف منهما الوضع، وإنما لهما ربط بالقصد فيستكشف منهما القصد لا الوضع.
كيف يتصور أن القصد الفاسد هو يعتقد بالوضع الصحيح؟ فرض غير معقول.
يعني الآن أنا أعتقد بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، وأقول رأيت أسدا وأقصد الرجل الشجاع،
هو قصد الصلاة، قصد الصلاة الفاسدة،
فليكن. يعني لا يمكن استعمال لفظ الصلاة، يعني
القصد.
يعني الآن الآن
يريد يصلي ويقصد الصلاة الفاسدة،
يريد يصلي، يريد ينظر، أريد أن أنظر أن أترك الصلاة الفاسدة في الحمام لأن الصلاة الصحيحة لا قدرة لي على إتيانه. فالمشكلة استعملت لفظ الصلاة في الفاسدة مجازا.
وهل هذا نظر الراجحة؟
نعم نعم. فأي مشكلة في ذلك؟ الآن القصد تابع، الاستعمال تابع للقصد، فإن كان حقيقيا حقيقي وإن كان مجازيا فمجاز. الجواب الثاني للمصنف يتضح بعد تقديم مقدمة حاصلها أن الصحة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الصحة المطلقة، والقسم الثاني الصحة اللولائية. والمقصود من الصحة المطلقة هي أن يكون الشيء صحيحا في كلا حالتيه، قبل تعلق النذر وبعد تعلق النذر، هذه نسميها نصطلح عليها بالصحة المطلقة. والمقصود من الصحة اللولائية هي أن يتصف الشيء بالصحة لولا تعلق النذر. يعني لولا تعلق النذر تكون الصلاة في الحمام كالصلاة في المسجد صحيح، هذا نسميها صحة لولائية. ما يشترط في النذر ليس هو الصحة المطلقة،
هل الصحة اللولائية؟ وهذا يعني اختصاص الصحة بالصحة اللولائية لا يحتاج إلى دليل في مقام الإثبات، بل يكفي فيه نفس الدليل القائم على انعقاد النذر في العبادات المكروهة لحمل الصحة على الصحة اللولائية. وهذا نظير ما سوف يأتي في مبحث الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده في مبحث الترتب، من أنه في بعض الأحيان نفس دليل الإمكان يكون دليلا على الوقوع، وما نحن فيه من هذا القبيل. ليه؟ لك حق أن تسأل ليش. إذا كان لديك دليل مطلق وعلى أحد احتمالي يلزم المحال وعلى الآخر لا يلزم المحال، ما الذي يتعين؟ يتعين الذي لا يلزم منه المحال بلا حاجة إلى دليل آخر. وبما أن الدليل قام على انعقاد النذر، فانعقاده لابد أن يحمل على الحصة الممكنة، فلو حملنا الصحة على الصحة المطلقة يلزم محظور الثاني، يلزم المحظور الثاني، لأنه من صحة النذر يلزم عدم صحته. أما لو حملنا الصحة على الصحة اللولائية فلا يلزم هذا المحظور، فنقول فعل الصلاة في الحمام صحيح لولا النذر، وهذه الصحة اللولائية ما زالت موجودة حتى بعد تعلق النذر، فلم يلزم من وجودها العدم، بل يمكن إقامة الدليل على نفي إرادة الصحة المطلقة. وذلك لأن فساد الصلاة في الحمام من أين جاء؟ من قبل النذر. وما يأتي من قبل النذر لا يمكن أن يؤخذ في متعلق النذر. ضرورة أن متعلق النذر بمثابة الموضوع للنذر، والموضوع متقدم رتبة على المحمول، فما يأتي من قبل المحمول يكون متأخرا رتبة، والمتأخر رتبة يستحيل أخذه في المتقدم رتبة. التفت جيدا حتى نجمع هذه المعلومات. الآن الصحة اللولائية هذه ثابتة حتى بعد تعلق النذر. نقول الصلاة في الحمام لولا النذر ماذا؟ صحيحة. فإذن هذه الصحة اللولائية لم تأتي من قبل النذر، لأنها ثابتة حتى مع النذر وما قبل النذر. بينما هذا الفساد الذي جاء من قبل النذر لا يمكن أخذه في متعلق النذر بأن أقصد ماذا؟ بأن أقصد ترك الصلاة الفاسدة، لأن هذا الفساد من أين جاء؟ من أين جاء هذا الفساد؟ من النذر، إذ لولا النذر كانت الصلاة صحيحة. فما جاء من قبل النذر لا يمكن أن يكون هو الذي تعلق به النذر، لأن النذر متأخر رتبة عن متعلقه، فما يأتي من قبل المتأخر كيف يؤخذ في المتقدم؟ واضح هذا الكلام؟ فبهذا البيان بطل كلا التاليين الفاسدين. نقرأ. ومنها أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه، طبعا هذا الكلام أيضا يجري في العهد واليمين، لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه. هذه المقدمة الأولى مسلمة. مقدمة الثانية، ولا شبهة في حصول الحنث بفعلها. فحينئذ إن كانت الصلاة موضوعة للأعم فبها، وإن كانت الصلاة موضوعة للصحيح فيترتب تاليان فاسدان. ولو كانت الصلاة المنظور تركها أو المنظور تركها خصوص الصحيحة، طبعا في بعض الأحيان تصوير الإشكال يحمل معه بطلان الإشكال. لو يقول هكذا، ولو كانت الصلاة موضوعة للصحيح الذي قصده الناذر، ماذا يلزم؟ لا يكاد يحصل به الحنث أصلا. ليه؟ لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها. طبعا هذا يبتني على مقدمتين كما أشرت في الشرح. المقدمة الأولى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فأمره بالوفاء بالنذر. يعني بماذا؟ كيف يحصل الوفاء بالنذر؟ بترك الصلاة، فترك الصلاة واجب، ففعل الصلاة حرام. مقدمة ثانية أن الحرمة التي تأتي بالملازمة أيضا تقتضي الفساد، لأنه سوف يأتي في بحث النهي عن العبادة عندنا النهي نفسي وعندنا نهي تبعي. النهي النفسي كما لو قال هكذا مثلا لا تبيع المصحف، هذا نهي نفسي. وعندنا نهي تبعي استفدناه من الأمر بالشيء، أمر بالشيء اقتضى النهي عن ضده، فلا بد أن يكون كلا النهيين يقتضي ماذا؟ الفساد. أما لو فقط كان المقتضي للفساد النهي النفسي، هنا ما عندنا نهي نفسي، وإنما عندنا نهي تبعي نشأ من الأمر بالشيء، فلا بد حتى يصح الاستدلال أن نقول أيضا النهي التبعي يقتضي الفساد. واضح هذا الكلام؟ خب. لفساد الصلاة المأتي بها، ليش فاسدة؟ لحرمتها كما لا يخطى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، بل يلزم المحال، فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح من الصلاة. فإذا تعلق بالصحيح، بعد تعلقه بالصحيح لا يكاد يكون مع النذر صحيحة، فمن صحة الصلاة لزم عدم الصحة. وعن هذه ظاهر العبارة بهذا البيان، لكن الجواب أيضا يظهر في بيان آخر. قلنا يمكن أن، ولكن المحظور واحد، وهو أنه يلزم من وجود الشيء عدم الشيء. إما أن نقول يلزم من الصحة عدم الصحة، أو نقول يلزم من الانعقاد عدم الانعقاد، لا يؤثر. وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال. قلت لا يخفى، هذا الجواب مشترك، الأول مشترك بين كلا الإشكالين. لا يخفى أنه لو صح ذلك، يعني كلا الإشكالين، لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، لا عدم وضع اللفظ له شرعا. يعني هذا الإشكال حتى لو التزمنا بالوضع للأعم يرد هذا الإشكال، لو الناذر قصد خصوص الصلاة الصحيحة فيرد عليه هذا الإشكال، لا عدم وضع اللفظ له شرعا، مع أن الفساد من قبل الناذر لا ينافي صحة متعلقه. هذا جواب الإشكال الثاني، مع أن الفساد الجاي من قبل الناذر لا ينافي صحة متعلق الناذر، ولا يمكن أن يكون متعلق الناذر هو الفساد الجاي من قبل الناذر، لأن الناذر متأخر رتبة عن متعلقه، وما يأتي من قبل المتأخر لا يمكن أن يؤخذ في المتقدم. فلا يلزم من فرض وجودها، من فرض وجود الصحة عدم الصحة. ومن هنا انقدح أيضا نفس هذا الجواب، يصلح جوابا عن الإشكال الأول كما بينا الصحة التعليق اللولائية. ومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة. أي صحة؟ هنا واضعين فاصلة ينبغي أن تحذف هذه الفارزة. إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلق النذر، يعني الصحة اللولائية. نعم، لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان، لكن هذا الفرض قد تقدم قبل قليل أنه مستحيل، لأنه هذا لا يتأتى من إلا من قبل، يعني الصحة وعدمها هنا تتأتى من قبل انعقاد النذر وعدمه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بأدلة الأعم، وقد اتضح أنها بأجمعها باطلة. بقي أمور تأتي.
من أفسد الحج يمضي فيه، أو من أفسد الحج
نعم
يمضي فيه؟
من أفسد الحج ما هو علاقته بالبحر؟ من أفسد الحج، إذا كان إفساد الحج يعني يختلف في حسب المكان الذي أفسد فيه الحج.
يسأل الإمام يقول يمضي في حجه،
نعم،
مع العلم أنه السائل يعلم أنه أفسد حجه،
نعم،
والإمام يعلم أنه السائل، ومع ذلك يقول يمضي في حجه.
طب.
لماذا يطلق عليه ويستأذن في القادم مثلا؟
طب. أطلق هنا الإمام الحج على الفاسد
مع العلم أنه
أطلقه على الفاسد،
يعني
لم وأطلقه على الفاسد، استعمل الإمام الحج في الفاسد، لا ننكر ذلك. هنا في هذه الرواية
غير الاستعمال نفسه، إنه في القصد دخلت في القصد.